بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لما آثر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى أناسا من أشراف العرب، وآثرهم يومئذ في القسمة. قال رجل: والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فأتيته فأخبرته، فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال: رحم الله موسى صلى الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. قال: متفق عليهن. قال: وعن عمرو بن تغلب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أتي بمال أو بسبين فقسمه، فأعطى قوما ومنع آخرين، فكأنهم عتبوا عليه، فقال: إني أعطي قوما أخاف ضلعهم وجزعهم وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الخير والغنى. منهم عمرو بن تغلب رضي الله تعالى عنه. قال عمرو بن تغلب: ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حمر النعم. قال: رواه أحمد والبخاري. والظاهر أن إعطاءهم كان من سهم المصالح من الخمس، ويحتمل أن يكون نفلا من أربعة أخماس الغنيمة عند من يجيز التنفيل منها. هذه الأحاديث تتم للأحاديث التي عنون لها المؤلف بقوله: باب ما جاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم. وأورد المؤلف حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم من غنائم حنين بعد فتح مكة والطائف لبعض المؤلفة قلوبهم. وكذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه هو يشير إلى نفسه الموقعة والمعركة وما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم للمؤلفة قلوبهم. والمؤلفة قلوبهم نص عليهم في الإعطاء في الزكاة، حيث عدهم الله جل وعلا من أهل الزكاة، كما قال سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. وإن لم ينص عليهم في باب الغنائم والفيء، فإن الله جل وعلا قال في أمر تقسيم الغنائم: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. فلم ينص على المؤلفة قلوبهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم، فعلم بهديه عليه الصلاة والسلام وبفعله أن المؤلفة قلوبهم، أن المؤلفة قلوبهم يعطون من الغنائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم وأخبر أنه يتألف قلوبهم. وقد تجلى إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم في فتح مكة والطائف، تجلى هذا الفعل يعني واضحا بينا. وقد سمى علماء السير من أعطاهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من المؤلفة قلوبهم، كما سيذكره الشارح فيما يأتي. وأما ما أشار إليه ابن عباس، أشار إليه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من قوله أنه أعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة مثل ذلك، فهؤلاء لم يكونوا من قريش، وإنما كانوا من غيرهم من القبائل. فعيينة ابن حص فزاري، والأقرع ابن حابس من قبائل تميم. وسيمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى من قريش، فقد أعطى أبا سفيان ومعاوية ويزيد وعكرمة وغيرهم ممن كانوا حديثي عهد بإسلام. وقد عرفنا أن المؤلف قلوبهم يعطون لأسباب، إما أن يكونوا كفارا فيعطوا ليدخلوا في الإسلام، أو ليدفعوا عن المسلمين سوءا. وقد يكونوا حديث عهد بإسلام فيعطوا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقد يكونوا مسلمين لكن يتبعهم من الكفار عدد فيعطون ليدخل من معهم ومن تبعهم إلى الإسلام. وهذا الحديث ظاهر ما جاء فيه من عبارة، وهي قول الرجل: إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. هذه العبارة تكررت وقد جاءت في غير هذا الموضع، جاءت في موضع آخر يوم أن قالها رجل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الرجل سيكون رأسا للخوارج. هذه الطائفة التي نبتت في صدر الإسلام ووجدت في أيام الصحابة رضوان الله عليهم حيث خرجوا على أئمة المسلمين، فخرجوا على عثمان رضي الله عنه، وخرجوا على علي رضي الله عنه، وفي أيام علي رضي الله تعالى عنه كان لهم شان، حتى إنه رضي الله تعالى عنه قاتلهم بعد أن أقام عليهم الحجة. فلعلها تكررت الكلمة، أو أن هذه الكلمة قيلت في أمر الخوارج، وأما ما قيل في مسألة المؤلفة قلوبهم في فتح مكة وفي فتح حنين يعني الطائف، ما قاله بعض أحداث الأنصار رضوان الله عليهم، قالوا إنه لمن العجب أن تقطر سيوفنا من دمائهم وأن توزع الغنائم عليهم. هذه هي المقالة التي اشتهرت عن بعض أحداث الأنصار. ولذلك لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا، فبين لهم أن هذه المقالة ليست في محلها، وأنه إنما أعطى هؤلاء المال يتألفهم، وأنهم سيحوزون ما هو أفضل من ذلك حيث يرجع النبي صلى الله عليه وسلم معهم إلى ديارهم، فإن المحيا محياهم والممات مماتهم. وأشار هنا الشارح إلى أن هذه المقالة قد تكون بدرت من رجل منهم يعني من الأنصار، لكنه كان معروف النفاق، ولذلك ما يستبعد أن يكون قد قال هذه المقالة على غرار ما قاله ذي الخويصرة الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من ضيضيه قوم يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم إلا أن قراءتهم لا تتجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. نعم، طائفة الخوارج وجدت لأنها تحولت من فرقة سياسية إلى مذهب فقهي. يوجدون اليوم ويسمون باسم الإباضية، باسم الإباضية، ولهم كتب ولهم نحل ولهم قواعد أصولية، سواء كانت من حيث الاعتقاد أو كانت من حيث الفقه، ولا تزال هذه الطوائف موجودة. فقال إن هذه أو والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. فقلت، أي فقال الصحابي رضوان الله عليه، والله لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم إنه أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال صلى الله عليه وسلم منكرا على صاحب هذه المقالة، فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. وقد يستشكل هنا، يقال كيف يعني نسب هذا التقسيم إلى الله، مع أن الذي تولى هذه القسمة وأعطى هو النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب واضح، لأن الله تعالى يقول عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا التقسيم إنما كان بوحي من الله جل وعلا وبأمر منه سبحانه وتعالى نفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك جازت نسبته إلى الله دون أي يعني إشكال في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر في غير هذا الموضع قال: إنما أنا قاسم، والله سبحانه وتعالى هو المعطي، فالعطاء من الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يتولى قسمة الغنيمة، ولذلك صح أن يقول صلى الله عليه وسلم: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله موسى يعني ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني إسرائيل، فإنه قد أوذي يعني من بني إسرائيل بأكثر مما أوذي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن، فصبر موسى، فكان على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأسى ويقتدي به، لا سيما وأن الله جل وعلا أمره بأن يقتدي بأولو العزم من الرسل، ومنهم موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتديه. وهذا الجزء من الحديث يدل على كمال خلقه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإنه لم يقابل الجهل بمثله، وإنما عفى وصفح صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، واقتدى بأهل الخير، واقتدى بالأخيار من الأنبياء، ولم يقل هجرة. ثم قال: وهذا الحديث إن دل على شيء فإنه يدل على جواز ومشروعية إعطاء المؤلفة قلوبهم من الغنائم، وأن الأمر متروك للإمام يتصرف فيه بما يراه مناسبا. ثم قال: وعن عمرو بن تغلب، وعن عمرو بن تغلب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أتي بمال أو بسبيل يعني من الفيء، فقسمه فأعطى قوما ومنع آخرين. أعطى قوما رأى أن إعطاءهم فيه خير لهم، ومنع آخرين إنما منعهم لأنه قد وكلهم إلى ما فيهم من الإيمان، فكأنهم عتبوا عليه. ومعنى عتبوا عليه يعني كأنهم أحسوا بشيء في نفوسهم، وخشوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما منعهم لشيء يجده في نفسه تجاههم. هذا ما حملهم على العتب، وإلا فإنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يتصرف بالوحي، ولهذا أحبوا أن يعرفوا سر منعهم من العطاء وسر الإغداق على غيرهم، ولذلك كلموه صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن، يعني أعطيت فلانا وفلانا ومنعتنا ونحن وهم في الإسلام سواء وفي الصحبة سواء وفي وفي القتال سواء، وفيما أبلى كل واحد منهم يعني سواء. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن العطاء ليس ميزانا أو علامة على المحبة أو على كمال الإيمان، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد يعطي الشخص وغيره أحب إليه لما يجد في نفس من أعطى، يعني عدم ثبات على الإيمان، وفي نفس من منع ذلك الثبات على الإيمان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إني أعطي قوما أخاف ضلعهم، يعني اعوجاجهم. الضلع الاعوجاج مأخوذ من الضلع، وقد مر بنا في وصف النساء بأنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إذا ذهبت تقيمه كسرته. فهنا قال: أخشى أو أخاف ضلعهم، يعني اعوجاجهم، وجزعهم، يعني عدم صبرهم إذا لم يعطوا. قال: وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الخير والغنى. ومعنى أكل يعني أتركهم وأحيلهم إلى ما في قلوبهم من الإيمان. إذن فالإعطاء والمنع ليس دليلا على كمال الإيمان أو نقص الإيمان، وإنما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لطمأنينته بمن لم يعطي، وإعطائه لمن يرغبهم في الإيمان. قال: منهم، أي من هؤلاء الذين وكلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى دينهم وإيمانهم، عمرو بن تغلب. وهذا الحديث فيه دلالة على فضل عمرو بن تغلب رضي الله تعالى عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بكمال الإيمان وبتمامه، حيث إنه لم يعطه من الغنيمة بناء على ذلك. قال: فقال عمرو بن تغلب رضي الله عنه: ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم، يعني أن هذه الكلمة هي في نظره أفضل من ما في الدنيا كلها، أفضل مما في الدنيا كلها، لأن حمر النعم هي عند أهل الدنيا أفضل شيء وأعز شيء وخير المتاع وخير المال. النعم المراد به جمع نعيمة أو بهيمة الأنعام، وحمر النعم كان العرب يضربونها مثلا في نفاسة المال، فإن أنفس الأموال وأفضلها هي الإبل الحمراء، سميت هكذا حمر النعم. فعمرو بن تغلب رضي الله عنه يقول: إن المقالة التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه التزكية التي زكى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عمرو، هي أحب إليه من الدنيا وما فيها، بل من أنفس أموال الدنيا، لأن هذه يعني ينبني عليها فضلا له رضوان الله عليه، وتزكية من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وفيها أيضا حث له على زيادة الطاعة والالتزام بخلاف حور النعم، فإن المال قد يأتي ويذهب، وقد يحاز ويفقد، لكن ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم عمرو مما يبقى ومما يترتب عليه هذا الفضل وهذه المكانة في الدنيا والآخرة إن شاء الله. قال: ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حمر النعم. الحديث رواه أحمد والبخاري. وقد عرفنا أن الإمام الشوكاني رحمه الله منهجه في ذكر من أخرج الرواية أنه يقدم الإمام أحمد دائما على الشيخين، كما هو الحال هنا وكما في غيره. وإذا أخرج الحديث الإمام أحمد والشيخان يعني البخاري ومسلم، فإن الإمام الشوكاني يسمي الحديث أو يصف الحديث بأنه متفق عليه، كما مر بنا في الأحاديث الماضية، وهي حديث أنس وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم، فقد وصفه بأنه متفق عليه، لأن اصطلاح الشوكاني أن ما أخرجه أحمد والشيخان يوصف بأنه متفق عليه، وإذا انفرد الشيخان بحديث لم يخرجه أحمد يقول رواه الشيخان. وإنما يقدم الإمام أحمد في ذكر من يخرج الحديث على غيره حتى على الشيخين لقدم الإمام أحمد وسبقه في الزمن، فإن الإمام أحمد يعد من شيوخ البخاري ومسلم. هذا أحسنت، هذا الاصطلاح استخدمه المجد ابن تيمية، وأيضا هذا الاصطلاح صار عليه الإمام الشوكاني. قال: رواه أحمد والبخاري. قال: والظاهر أن إعطاءهم كان من سهم المصالح من الخمس، والذي جاء في قوله: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. فهذا الخمس الذي خصص للنبي عليه الصلاة والسلام يصرفه النبي صلى الله عليه وسلم في مصالح المسلمين، كما مر بنا في قوله عليه الصلاة والسلام لما صلى بالناس الفجر يوم بدر أخذ وبرة من شعر أو من ناقة كانت أمامه، وقال للناس: ليس لي مما يعني ليس لي مما غنمتم إلا الخمس، ليس لي مما غنمتم منها مما غنمتم مثل هذا إلا الخمس. ثم قال: والخمس مردود فيكم. فيكون هذا الخمس يصرف في المصالح، كما رأينا هنا إن النبي صلى الله عليه وسلم وجهه للمؤلفة قلوبه. قال: ويحتمل أن يكون نفلا من أربعة أخماس الغنيمة، أي ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الناس زيادة من الأربعة الأخماس التي توزع على المجاهدين، فأعطى بعضهم ومنع بعضهم، وهذا هو الظاهر، والله أعلم. لأن بعض الذين شاركوا في الجهاد ما أعطوا، فلو كان العطاء من الخمس لعمهم الأربعة الأخماس، لأن الأربعة أخماس كما هو معلوم مخصصة للمقاتلين، كما قال جل وعلا: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، يعني والأربعة أخماس للمجاهدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما نفل من نفل من الأربعة أخماس، لأنه منع البعض حيث اعتذر لهم كما اعتذر للأنصار رضوان الله عليهم، قائلا: أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ قال: ويحتمل أن يكون نفلا من أربعة أخماس الغنيمة عند من يجيز التنفيل منها، لأن هذا يعني محل خلاف بين الفقهاء. والله سبحانه وتعالى قال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. هذا الخمس يقسم على خمسة أخماس: للفقراء والمساكين وذوي القربى وابن السبيل. والخمس الخامس الذي هو مخصص للنبي صلى الله عليه وسلم كان النبي ينفقه في مصالح المسلمين. نعم. يعلق الإمام الشوكاني على هذه الأحاديث قائلا: قوله واديا أو شعبا، قال: الوادي هو المكان المنخفض، يعني إذا كان من السهل في الأرض، وقيل الذي فيه ماء أي تجتمع فيه المياه لانحداره، والمراد هنا بلدهم، يعني إذا سلك الناس طرقا وذهبوا إلى بلدان فإني سأكون مع البلد الذي فيها الأنصار أو مع الأنصار في البلد التي يسكنون. قال: والشعب بكسر الشين المعجمة اسم لمن فرج بين جبلين، يعني للمكان المنخفض بين الجبلين، وإن كان مرتفعا بالنسبة للسهل من الأرض لكنه يسمى بالشعب. من فرج يعني من خفض بين الجبلين. وقيل: الطريق في الجبل الذي يسلكه الناس ويسيرون فيه يسمى بالشعب. قال: وأراد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بهذا وما بعده، يعني بهذه الجملة وما جاء من بعدها، وهي قوله: لو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبه، الأنصار شعار والناس دثار، إلى غير ذلك مما سر به النبي صلى الله عليه وسلم على الأنصار. كل ذلك إنما أراد به التنبيه على جزيل ما حصل لهم من ثواب النصرة أو ثواب النصرة والقناعة بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم عن الدنيا، حيث رضوا بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتصرف. ومن هذا وصفه فحقه أن يسلك أو فحقه أن يسلك طريقه ويتبع حاله. قال الخطابي: لما كانت العادة أن المرأة يكون في نزوله وارتحاله مع قومه، قال: وأرض الحجاز كثيرة الأودية والشعاب، لأنها تتكون من سهول وجبال، فإذا تفرقت في السفر سلك كل قوم منهم واديا وشعبا. فأراد أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنصار. قال: ويحتمل أن يريد بالوادي المذهب، كما يقال: فلان في وادي وأنا في وادي، وهذا احتمال بعيد، لأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ثمة مذاهب، ولأن الأنصار رضوان الله عليهم حتى مع امتداد أعمارهم وبقائهم يعني في عصور وفي طبقات لم يعرف لهم مذهب خاص يخصهم دون غيرهم من الناس. قال: وقد أثنى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على الأنصار في هذه الواقعة. هكذا عندكم ولا في هذه الواقعة؟ في هذه الوقعة يعني المعركة. ومدحهم، فمن جملة ما قال لهم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. وقال: الأنصار شعار والناس دثار، يعني لولا الهجرة كما يقولون وصف ديني وصف الله به الذين قاموا به وخرجوا من بلدانهم إلى دار الهجرة، لا انسلخ النبي صلى الله عليه وسلم منهم وانتسب إلى الأنصار لمكانة الأنصار في نفسه. لكن هذا أمر ديني لا يمكن للإنسان أن يتخلى عنه، لذلك بقي موصوفا بأنه من المهاجرين. وقوله الأنصار شعار، الشعار والدثار نوعان من اللباس، فاللباس الذي يضعه الإنسان على جلدته، يعني يبدأ به يلبسه تحت سائر اللباس، يسمى بالشعار، وما يلبسه من فوق يسمى بالدثار. فشبه الأنصار بقربهم لقربهم منه صلى الله عليه وسلم بالشعار. قال: الأنصار شعار والناس دثار، كما في صحيح البخاري وغيره. فكل هذا يدل على فضل ومكانة ومنزلة الأنصار. قوله: حين أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما أفاء من أموال هوازن، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعطى المؤلفة قلوبهم من الغنائم التي غنموها في معركة الطائف. قوله: أي أعطاه غنائم الذين قاتلهم منهم يوم حنين. قال: وأصل الفيء الرد والرجوع، ومنه سمي الظل بعد الزوال فيئا، لأنه رجع من جانب إلى جانب. فكأن أموال الكافرين أو أموال الكفار سميت فيئا، لأنها كانت في الأصل للمؤمنين، إذ الإيمان هو الأصل والكفر طارئ. وهذا يدل عليه ما جاء في قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة، أي فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، لأن الله سبحانه وتعالى جعل آدم أبا البشر مؤمنا، وظل أولاده مؤمنين وعاشوا زمنا على الإيمان إلى أن اجتالتهم الشياطين فغيرته. فهذه الأموال التي وضعت في أيديهم إنما كانت في الأصل للمؤمنين، ثم لما انتزع الكفار وقاتل المسلمون الكفار وأخرج وسلبوها من أيديهم سميت فيئا لذلك. قال: فإذا غلب الكفار على شيء من المال فهو بطريق التعدي، يعني الظلم، فإذا غنمه المسلمون منهم فكأنه رجع إليهم ما كان لهم، ولذلك سمي فيئة. وقد مر بنا فيما مضى أن الفيء معناه الزيادة، أيضا معناه الزيادة، ولعل هذا المعنى أظهر من كلمة الرجوع، لأن الله سبحانه وتعالى يثيب المجاهدين على جهادهم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، هذا ثواب الجهاد. وأن ما يعطيهم من مال من أموال الكفار فهو شيء زائد، ولذلك قال الله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، ما أفاء الله على رسوله منهم، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. فلما كان هذا المال الذي يحصل عليه الكفار زيادة على الأجر الذي كتبه الله للمجاهدين سمي بالفيء، سمي بالفيء. قال: قوله فطفق يعطي رجالا، قال هم المؤلفة قلوبهم، والمراد بهم ناس من قريش أسلموا يوم الفتح إسلاما ضعيفا، يعني دخلوا في الإسلام ولما يدخل الإيمان في قلوبهم إذ ذاك الوقت. وقيل كان فيهم من لم يسلم كصفوان بن أمية، وقد اختلف في المراد بالمؤلفة الذين هم أحد المستحقين للزكاة، فقيل كفار يعطون ترغيبا في الإسلام، وقيل مسلمون لهم أتباع كفار يتألفونهم، يعني يسلم شيخ القبيلة لكن بقية القبيلة أو سائر القبيلة تبقى على دينها، فيعطى من أجل أن يحثهم ويغريهم بالدخول في الإسلام. وقيل مسلمون أول ما دخلوا في الإسلام ليتمكن الإسلام من قلوبهم. قال: والمراد بالرجال الذين أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هاهنا هم جماعة. قد سرد أبو الفضل بن طاهر في المبهمات، يعني في كتابه الذي سماه بالمبهمات لأنهم سموا بالمؤلفة قلوبهم، وقال رجال أسلموا، فكان من شأن هذا الكتاب أن يبين أسماء هؤلاء الذين أبهموا في الأحاديث. ألف ابن أبو الفضل بن طاهر هذا الكتاب وذكر فيه هؤلاء الذين أعطوا يوم حنين أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم يتألفهم، فقال هم أبو سفيان بن حرب وسهيل بن عمرو. أبو سفيان بن حرب كان إذ ذاك هو زعيم قريش، وسهيل بن حرب وسهيل بن عمرو هو الذي أبرم الصلحة أيضا من سادات قريش، وهو الذي أبرم الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية. قال: وحويطب بن عبد العزى وحكيم بن حزام وأبو السنابل بن بعكك وصفوان بن أمية. وصفوان هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه يوم فتح مكة، يوم فتح الطائف 200 درع بن يربوع. قال: وهؤلاء من قريش. وعيينة ابن حصن الفزاري هذا من بني فزارة، وقد كانوا ضمن الأحزاب، وكذلك الأقرع بن حابس كان من بني تميم، ولذلك نسبه إليهم فقال التميمي، وعمرو بن الأهتم التميمي، وعباس بن مرداس السلمي، وهذا منسوب إلى بني سليم، ومالك بن عوف النصري، والعلاء بن حارثة الثقفي. قال الحافظ في الفتح: وفي ذكر الأخيرين نظر، يعني في ذكر مالك بن عوف والعلاء بن حارثة. وقيل إنما جاء طائعين من الطائف إلى الجعرانة، والجعرانة موضع قريب من مكة، وهو أدنى الحل من ناحية الشرق بالنسبة لمكة. ق قال: وذكر الواقدي في المؤلفة قلوبهم معاوية يعني ابن أبي سفيان ويزيد ابن أبي سفيان وأسيد بن حارثة ومخرمة بن نوفل وسعيد بن يربوع وقيس بن عدي وعمر بن وهب وهشام بن عمر، وهؤلاء كلهم من قريش. وزاد بن إسحاق يعني في كتابه السيرة النضر بن الحارث ابن هشام وجبير بن مطعم. قال: وممن ذكره أبو عمر، والمراد بأبي عمر ابن عبد البر صاحب كتاب الاستيعاب. قال: وممن ذكره أبو عمر سفيان بن عبد الأسد والسائب بن أبي السائب ومطيع بن الأسود وأبو جهم بن حذيفة. قال: وذكر ابن الجوزي فيهم زيد الخيل وعلقمة ابن علاذة وحكيم بن طليق بن سفيان بن أمية وخالد بن قيس السهمي وعمير بن مرداس. وذكر غيرهم فيهم قيس بن مخرمة وأحيحة بن ألية ابن خلف، هكذا اي هذا الصحيح. النسخة اللي عندنا بدلا من الميم كتبت لام، لان أمية بن خلف هذا من رأس الكفر المشهورين والذين قتلوا في يوم بدر. وأحيحة بن أمية بن خلف وأبي بن شريق وحرملة بن هوذة وخالد بن هوذة وعكرمة بن عامر العبدري وشيبة بن عثمان وعمر بن ورقة ولبيد بن ربيعة والمغيرة بن الحارث وهشام بن الوليد المخزومي، كل هؤلاء كانوا من المؤلفة قلوبهم ممن أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم يتألفهم في الإسلام. قوله: إلى رحالكم، قوله أن يذهب الناس بالأموال في رواية للبخاري بالشاة والبعير أو بالشاء والبعير. إن أراد الشاة يعني المفردة والبعير بلفظ الإفراد، إنما قصد جنس الشاة والبعير. قال: قوله إلى رحالكم، قال بالحاء المهملة أي بيوتكم. قوله: لما آثر النبي صلى الله عليه وسلم ناسا قال هم من تقدم ذكرهم، يعني لما فضلهم في العطاء. قوله: قال رجل، قال في رواية الأعمش فقال رجل من الأنصار، وفي رواية الواقدي أن اسمه معتب ابن قشير من بني عمرو بن عوف وكان من المنافقين. وفي هذا التفسير الذي ذكره الواقدي قال فيه رد على مغلطاي، حيث قال: لم أرى أحدا قال إنه من الأنصار إلا ما وقع في رواية الأعمش، وجزم بأنه حرقوص ابن زهير السعدي، يعني إن مغلطاي قال إن الذي اعترض إنما هو حرقوص ابن زهير السعدي، وهذا هو الخارجي الذي اعترض والذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يخرج من ضيضيه قوم يحقر صلاة أحدكم إلى صلاته إلى آخر الحديث. قال: المتقدم ذكره في باب ذكر الخوارج، وتبعه ابن الملقن يعني في أن الذي اعترض هو الحرقوص، قال وأخطأ في ذلك، فإن قصة حرقوص غير هذه، لأن هذه كانت في قسمة الغنائم في يوم حنين، وتلك كانت في موضع آخر كما تقدم. قوله ما أريد بهيها وجه الله، قال في رواية البخاري ما أراد بهذا. قوله رحم الله موسى إلى آخر الحديث، قال فيه الإعراض عن الجاهل، يعني يستنبط من قوله ذلك الإعراض عن الجاهل والصفح عن الأذى والتأسي بمن مضى من النظراء، يعني ممن هو على مثله، فإن موسى عليه السلام يعني من نظراء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حيث إن كل منهم رسول ونبي. قوله ضلعهم، قال بفتح الضاد المعجمة واللام، وهو الاعوجاج. وفي أحاديث الباب قال دليل على أنه يجوز للإمام أن يؤثر بالغنائم أو ببعضها من كان مائلا عن اتباعه إلى الدنيا، مائلا من اتباعه إلى الدنيا أو مائلا من أتباعه، من كان مائلا من أتباعه يعني ممن تبعه وممن دخل في الإسلام إلى الدنيا تأليفا له واستجلابا لطاعته وتقديمه على من كان من أجناده قوي الإيمان، وتقديمه على من كان من أجناده قوي الإيمان مؤثرا للآخرة على الدنيا. وهذا هو الذي أشار إليه صلى الله عليه وسلم بقوله إنه ليعطي ويترك من هو أولى منهم. ثم قال رحمه الله باب حكم أموال المسلمين إذا أخذها الكفار ثم أخذت منهم، يعني ماذا يفعل بها. وهذه الترجمة فيها إشعار بأن المسألة موضع خلاف بين أهل العلم، ادعب علماء الحديث إذا كانت إذا كان الحكم محل اتفاق يذكرونه في تراجمهم، وإن كان الحكم محل خلاف يريدون المسألة على هيئة السؤال وعلى هيئة الاستفهام. وقال باب حكم أموال المسلمين إذا أخذها الكفار ثم أخذت منهم، يعني ماذا يفعل بها. أورد المؤلف رحمه الله في هذا الباب حديثين بين فيها قصة أن جماعة من العرب أغاروا على المدينة ونهبوا منها بعض الإبل، وكان مما نهبوا ناقة النبي صلى الله عليه وسلم العضباء، وكان مما نهبوا جارية مسلمة، ثم إن هذه الجارية حدثت لها قصة، وهي أنها كان قد وكل إليها تربية بعض الأطفال، وكان هؤلاء الأطفال لهم لباس متميز، وبينما هي ترعاهم وإذا بحدأ تنزل وتخطف هذا اللباس، لباس الطفل، واتهمها أهلها بأنها سرقته وغيبته، وأخذوا يؤذونها ويعاقبونها، وبينما هم كذلك وإذا بالحدأ تأتي وتلقي بذلك اللباس. ولما علموا أن هذه الجارية ليس لها ذنب عزمت على أن تفر منهم بعد أن رأت ما نالها من العذاب، وكانت قد سرقت، ويقال إنها كانت جارية لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. فقامت ليلا وبعد أن هدأ الناس وأخذت تتحسس النوق والجمال لعلها تجد جملا تفر به، وكلما وضعت يدها على إبر ثار وأرعد وأرغد، إلى أن وضعت يدها على هذه الناقة فلم تثر، ثم ركبت عليها وأنهضتها وانطلقت بها، وأحس القوم بأمرها وحاولوا أن يلحقوا بها، لكن العضباء كانت مشهورة بسرعة السير، إلا أن هذه المرأة يعني رأت أنها إذا نجاها الله من هؤلاء القوم أن تتقرب إلى الله تعالى، فنذرت أنها إذا نجت ونجاها الله تذبح هذه الناقة نذرا لله جل وعلا. ولما قدمت المدينة ووصلت إلى أهلها أخبرتهم بما حدث وأخبرتهم بنذرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن هذه المرأة لم تفعل حسنا، قال بئس ما جزيتيها، يعني إذ نذرت أن تذبحها. ثم قال صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، وهذه العضواء ليست ملكا للجارية حتى تذبحها، ولذلك لا ينفذ النذر، بل يلزمها في ذلك كما يقول أهل العلم كفارة يمين. قال عن عمران بن الحصين رضي الله تعالى عنه قال أسرت امرأة من الأنصار وأصيبت العضباء، فكانت المرأة في الوثاق، وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم، فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل فجعلت إذا دنت من البعير رغى فتتركه حتى تنتهي إلى العضباء، فلم ترغ. قال وهي ناقة منوقة وفي رواية مدربة، فقعدت في عجزها ثم زجرتها فانطلقت، ونذروا بها، ف فأعجزتهم. قال: ونذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها. فلما قدمت المدينة رآها الناس فقالوا: العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقالت: إنها نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فذكروا ذلك، فقال: سبحان الله، بئس ما جزتها. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.